السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع في كتاب صفة القيامة والرقائق في باب ما جاء في صفة أواني الحوض، قال: جاء باب، قال: حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس. أبو حصين هكذا بفتح الحاء، في الغالب هكذا ضبطوه، وهنا في الكتاب عندكم شكل خطأ، الشكل بالفتحة والكسرة، لكن بفتح الحاء هكذا. أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس، وهو اليربوعي الكوفي، قال: حدثنا أبثر ابن القاسم من الثقات المعروفين، قال: حدثنا حسين ابن عبد الرحمن. حسين ابن عبد الرحمن الكوفي هذا ذكر أنه اختلط، إلا أن أبثرا سمع منه قبل الاختلاط. حسين ابن عبد الرحمن الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين وما هم القوم، والنبي والنبيين وما هم الرهط، والنبي والنبيين، يعني يمر بالنبي كله معطوف على ما سبق، وبالنبي والنبيين وليس ما هم أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقلت: من هذا؟ هنا جال يمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسلوب كلام العرب، أنه يكون الشخص نفسه يعبر عن نفسه بالغائب، ثم بعد ذلك كان يتكلم بصيغة المتكلم، وعلى هذا: وليس ما هم أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقلت: من هذا؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ وفي رواية أخرى: قلت لجبريل، لأن جبريل كان معه صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قيل: موسى وقومه. من هذا؟ قيل: موسى وقومه. ويعني موسى خبر، هذا موسى وقومه، ولكن ارفع راسك فانظر، فإذا، قال: فإذا هو سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، يعني يمينا وشمالا، من ذا الجانب من ذا الجانب، وهذا تعبير معروف، نعم، يعني كأنه يقول من الجانبين أو من الجوانب كلها أيضا. أمر من الديار ديار سلمى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أقوله كذا من ذا الجانب. فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل ولم يسألوه، ولم يفسر لهم صلى الله عليه وسلم، يعني دخل. ولعلكم تذكرون الحديث جاء في موضع آخر: فبات الناس يدوكون أيهم، أو أي من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهنا: ولم يسألوه صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر لهم من هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب 70,000. فقالوا: نحن هم. وقال قائلون: هم أبناؤنا الذين أولدوا على الفطرة والإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هم الذين لا يقتؤون ولا يسترقون ولا يتطيرون. لا يقتؤون من الكي، يعني كوى واكتوى، كوى معنى متعدي لغيره، كوى غيره، واكتوى الظاهر بنفسه، اكتوى نفسه، كوى نفسه، أو تالي الطلب مثل الافتعال في
فيه طلب فيكون لا يطلبون أن يكويهم أو يكوي لهم أحد ولا يسترقون أيضا لا يطلبون الرقية من أحد لكن ليس فيه نفي أنهم لا يرقون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي لنفسه ويرقي للحسن والحسين فليس فيه أنهم لا يرقون إنما لا يسترقون لا يطلبون الرقية. وخاصة في تلك الأيام أيام أو كان الناس حديث أحد بالجاهلية فكانت رقياهم أو كانت رقاهم فيها شرك أو شيء من هذا فلا يطلبون لكن الذين يرقون وهم بعلم أنه ليس فيه إن شاء الله شيء من الشرك لأن الشرك كان موجودا الظاهر حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رقياهم لما سألوا قالوا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا فلا بأس به. فمعناه أنه كان منتشر بين الناس ولذلك لا يسترقون لعل أحدا يرقيهم بالشرك أو برقى الشرك ولا يسترقون ولا يتطيرون لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاسة بن محصن هكذا بكسر الميم فقال أنا منهم يا رسول الله. وفي رواية أخرى أدعو الله أن يجعلني الله منهم فقال نعم. وفي رواية أخرى التي جاء أنت منهم ثم جاء آخر فقال أنا منهم قال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة. هنا العموم موجود والصفة موجود من الذين يدخلون لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فغاية ما فيه أن عكاشة رضي الله عنه قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله الحق أنه منهم فلماذا لم يوجب للآخرين قام آخر قال منهم قال سبقك بها عكاشة. وهذا فيه أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي لعكاشة فقط ولم يعطى للآخرين فلذلك كانت لي أو كانت لي موافقة من واحد أو المقصود منه الصفة موجودة الذين هم لا يكتؤون ولا يسترقون. فمن كان متوكلا على الله تبارك وتعالى فيكون إن شاء الله من الذين ربما يدخلون إن شاء الله ما أكاشة وما غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب عليهم كما قال الآخرون قالوا حتى لا يفتح الباب فيطلب الثالث والرابع وغيرها. ما دام الصفة الذين أو الصفة أنا صفة الذين هم يدخلون جنة موجودة فاتصفوا بهذه الصفة وارجو من الله تبارك وتعالى أن تدخل الجنة من غير حساب. سبقك بها عكاشة أي بهذه المسألة. قال ابن بطال معنى قوله سبقك أي إحراز هذه الصفات وهي التوكل. انظروا فإذا كانت هذه التوكل موجودة لما كانت موجودة في عكاشة النبي صلى الله عليه وسلم طبق الأوصاف عليه وقال أنت منهم وعده بهذا. فهي إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معهم وأدل عن قوله لست منهم ولست على أخلاقهم تلطفا بأصحابه وحسن أدبه معه ما قال أنت لست منهم بل قال سبقك. وقال ابن الجوزي يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسب المادة. فلو قال الثاني قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم الثالث والرابع إلى آخره. أيا كان على كل حال قال بعضهم وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لما قام شخص وقال الثاني قال أنا منهم فقال كان منافقا لوجهين هكذا قال. يعني أفضل من هذا قول ابن الجوزي أفضل من قول الثاني وهو أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصدر من منافق لأن المنافق الذي يبطن الكفر لا يؤمن، ربما لا يؤمن بالجنة والنار وغيرها وغيرها. فالحاصل لماذا اقتفى النبي صلى الله عليه وسلم بعكاشة؟ الظاهر كما قال ابن بطال أن الصفة موجودة، وكاد يعني غاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه في أنك متصف بهذه الصفات فأنت منهم. فليكن كل من يتصف بهذه الصفات إن شاء الله يرجو من الله أن يكون من 70,000. نعم. وهي لغة نعمل لهم، قالوا لابد أن تكون بالعربية أو بلغة القوم بالتوحيد إن شاء الله. أي شيء يكون، لو كان واحد لا يعرف إلا أنه يا رب يدعو يده مطرد يا رب بأسفه بلغته بالإنجليزية أو بالهندية أو بإفريقية أي إن شاء الله جاز دعاء. لكن الرقية هي شرعية بمعنى أنها لابد أن تكون بلغة العربية التي أثرت للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل القراءة في الصلاة وغيرها وغيرها، والأذكار في الصلاة لا ينبغي إلا أن تكون بالعربية. هكذا على كل حال، نعم، والمسلم لا ينبغي أن يعجز عن حفظ ما يلزمه من قراءة القرآن في الصلاة وكذلك الأذكار باللغة العربية. وعلى هذا جاء طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم طلب العلم فريضة على قدر ما يعبد به ربه فيحفظ، ولا بد أن يفهم معناه أيضا. ولذلك تراجم معاني القرآن الكريم وتراجم الأحاديث وتراجم الكتب المؤلفة في تعليم الصلاة وغيره ينبغي أن ينشر كثير في بلاد الإسلام أو بلاد المسلمين الذين ليست لغتهم عربية حتى يفهموا. وإن نعرف إلى وقت قريب سألنا غير واحد، يعني كأنه استفتاء 10 أشخاص ما يفهم، وعمره 50 سنة 60 سنة ما يفهم ما معنى من الهنود، يعني ما يفهم ما معنى الحمد لله، لكنه يقرأ الحمد لله طول هذا العمر صلى لكنه ما يفهم ما معنى. فإذا كيف يخشى قلبه في الصلاة؟ وهذا يكون ربما يجاهد نفسه كثير في ربطه بربط نفسه بالصلاة ما دام لا يفهم لا سبحانك اللهم ولا الحمد لله ولا قل أعوذ برب الناس ولا سبحان ربي العظيم إيش معنى. ولذلك نحن الآن في تفريط كثير بالحقيقة. الآن أنا لما أروح بالخارج أقول أيها الإخوان أنتم جهدكم كله منصب في المدن، مدن التي فيها ما يعني مؤتمرات كبيرة وكذا وكذا، لماذا لا ينتشر طلبة العلم في القرى ويعلم هؤلاء المساكين معاني هذه الكلمات حتى يخشوا في صلاتهم في آخر حياتهم؟ نعم. لا هذا خطأ من المسلمين أيضا، يجب عليهم. الآن الفارس فارس ما هو كذا، والعراق العجم كله كان قديم أيضا ما كانوا يتكلمون إلا بفارسية، ولكنه بعد قليل من الزمان تجد في القرن بداية القرن الأول أو نهاية القرن الأول كلهم صاروا يفهمون العربية ويتكلمون لغتهم الأصلي، حتى الإمام أحمد توفي 241، نعم، ولد 164، كان يتكلم بالفارسية الفصحى الإمام أحمد رحمه الله مروزي. فيجب أن يكون للمسلمين لغتهم الأولى العربية، أو لغتهم الأولى ولغة الأم، ولغتهم الثانية لابد أن تكون عربية. وهذا من ضعف المسلمين، وإلا لما كان الحمد لله المسلمون وصلوا قبرص وجالوا المغرب نفسه ما كانوا يتكلمون العربية، برابرة وكذا لغات مختلفة، أمازيغية، لغة أمازيغية سمعتم أنا ولا ما سمعتم؟ شيخنا الهلالي كان هو متخصص في اللغة أيضا، عجيب هذا الرجل العجيب رحمة الله عليه وتغمده الله برحمته، فكان يفصل لنا. فكانوا كلهم صاروا عرب، ولما وصلوا كان الفرنسا أسبانيين كانوا يعرفون العربية، كل الأسبانيين أشبيليين وغيرهم صاروا عرب، يعني عربية. إن كان ذهب من هنا ناس عرب فعلموا الناس العربية. الحاصل أن هذا من تقصير المسلمين، وينبغي ندعو الله تبارك وتعالى أن يقوي الحمد لله المملكة قد جاهدت وبذلت جهدا كثيرا في تعليم تلك الأيام اللي كان كل من يتخرج من في الجامعة الإسلامية كانت ترغب الجامعة الإسلامية. الشيخ بن باز على رأسهم رحمة الله عليه كان يرغب أن يذهبوا فيه، يغطوا أفريقيا بالدعاة، والحمد لله معلوم إلى الآن آثارهم موجودة، والمتخرجين من المملكة العربية السعودية. أنا سافرت مع الشيخ السبيل إلى غانا وإلى نيجيريا، يعني سبحان الله، يعني أي تمشي وأنت ترى أن هذه المدرسة متخرج من جامعة أم القرى، جامعة الإسلامية أكثر شيء، وتلاميذ هذا الرجل الذي لا تعرفونه، أطال الله بقاءه بالصحة والعافية، ما درسوا إلا على الشيخ من يحيى عثمان المدرس، وعندهم ما شاء الله مدارس مثل الجبال، وطلاب بأعداد كثيرة يدرسون. يا شيخ زور مدرستنا، أنا من طلبة الشيخ يحيى، أنا من طلبة الجامعة الإسلامية، ما شاء الله، تجد ما يسر في الحقيقة كثير جدا. ثم زيادتنا على هذا الحمد لله، يعني أصحاب عوام الناس أيضا لهم جهد، تعرفون أن التويجري رحمة الله الآن قتل هناك، مو كذا، واحد من التويجري، فعوام الناس أيضا أثارهم ظاهرة. كان واحد أحمد محمد بغلف، أنا ما أنسى هذا، أولاده ما ندري إيش الآن يعملون، بس أنا سمعته هناك في الملحق الثقافي، الشيخ عبد العزيز ملحم، ما ندري هل هو حي أو ميت، هذا 1403 بعد كنت مسافر مع الشيخ سبيل، وكان هناك مسجد عبادا في جامعة عبادا افتتاح لها وبناه الملك فيصل رحمة الله عليه، فراح الشيخ، فهناك في الحقيقة عبد العزيز ملحم آتاني عدة خرائط، وملحق الثقافي في سفارة نيجيريا، عدة خرائط، قال وصلها إلى فلان ولا أحمد محمد بغلف، صاحب بنك الظاهر في جدة. فأول مرة أسمع منه ما أعرفه، وجيت، وأيضا كل ما نمر قال هذا المسجد بناه هو من تفكيره، أيضا مسجد تطلع على درج في المسجد والأطراف كلها مثل الدكاكين مدارس، هذا تخطيطه هو نفسه، وكان ينفق عليه عدة مدارس من لاغوس إلى عبادان سبحان الله، قال هذا مما بناه وهذا مما بناه، وورانا وأعطاني خرائط، قال هذه الآن يبنيها كما وعد، وخرطنا له الخرائط. لما وصلت هناك والله سبحان الله رأيت على شارع قابل مكتب متواضع جدا، مكتب متواضع عجيب، تلك الأيام جاءت الناس يعني كل كراسي متحركة، لكن كان يجلس على كرسي اللي هو كرسي خيزران قديم البني، والأخ مصري الذي يجيب له شاهي، تعرفون الكيتلي حقها، اليد الأسود من البلاستيك محروق، وهو يحط له يصب ويأتيك أنت إذا جيت، هو بنفسه يأتيك وينظر في أوراقه وكذا، رجل عجيب سبحان الله. والحمد لله أفراد أيضا عملوا كثير، ندعو الله تعالى أن يكون مثل ما كانوا يموتون جوعا، فلما أغدق الله عليهم بالهجية ما نسوا إخوانهم، وهذا لو وجد من المسلمين في كل البلد. أنا عارف أن في الهند ناس لو يشتروا حارة بناس أنفسهم كلهم يتمكنون، فلكن ما عندهم إنفاق في سبيل الله، بعدنا كثير. فلذلك التعليم في الحقيقة ينبغي أن يعمم هذا، وخاصة تعليم اللغة العربية، وهذا عهدة على العرب عامة. ثم من يتعلمون العربية من علماء المسلمين هناك عندهم تقصير كبير جدا في الحقيقة، نعم، يعلمون الطلاب، تعرف أن طالب في المدرسة حكومية بعد هاي سكول، يعني بعد ايش اسمه ثانويه وكذا، يبدا يتكلم لغه انجليزيه، اما الدارسين في اللغه العربيه بعد الثانويه ضعيفين جدا في اللغه، فهذا الفرق كبير جدا، يجب ان تبعث الهمم وراء هذا حتى تعمم اللغه العربيه في الحقيقه. وايضا هم يعلمون الناس إن لم لا يقدر أن يجعلوا كلهم، لكنه على الأقل باللغة المحلية تبلغ الدعوة والقرآن والسنة، لا بد أن تقدم لهم كذلك الكتب التي تهتم بأمور الدين، لا بد أن تكون بلغتهم ميسرة موفرة. هناك كثير منهم قالوا ما يأتي ناس، أنا رحت في مكان والله فكل شيء يسألون، أقول جاء في الحديث جاء القرآن، قال الناس يأتون عندنا ويغنون ويمشون على المنصة، أنت كل شيء قرآن حديث، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فبالفعل الذوق يعني فسد للناس، علماء نفسهم فيهم تقصير كبير، يجب أن يكونوا على كل حالياتهم المسألة الصحيحة من الكتاب والسنة. ومن هذا الجانب أيضا ينبغي أن ينوه أن مشايخ المملكة لهم جهد كبير في تأليفاتهم في توجيه الناس للفقه الصحيح للعقيدة، فقه العقيدة وفقه الأحكام، جزاهم الله خيرا. على كل حال حتى مر أينام فقال سبقك بها أكاشة رضي الله عن الجميع. قال وفي الباب، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. نعم، المسترقي يتعلق بالراقي، أنت بنفسك إذا كنت ترقي وأنت إذا أخذت ما ليس يجوز لا يجوز، لكن في الغالب الإنسان يعرف بعدما وقر الإيمان في قلوب الناس، لكن قد يكون هناك ناس أنت تذهب تسترقي في مكان بعيد ومتشبس بالشركيات. فعلى كل حال المقصود منها ما لم يكن شركا فلا بأس به، هذا هو المقصود، وإلا ليس معناه لا يطلبون الرقية مطلقا. الرقية إن كان توكل فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يرقي نفسه، وكان يرقي صلى الله عليه وسلم على حسن والحسين وغيره. فالمقصود من لا يسترقون خشية ألا يكون فيها مخالفة شرعية. نعم، موجود في كثير من الناس الآن يعني ينادون الجن، والرجل الممسوس قد يكون يغمى عليه، نعم يغمى عليه ويكون ممسوس، وينادون فلان فلان بجلجلوت ململوت وما أدري كذا، الناس سمعوا ورأيت أنا في رقى بعضهم. الحاصل على كل هال باب منه. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع، محمد بن عبد الله ابن بزيع البصري ثقة، قال أخبرنا زياد وهو زياد بن الربيع ثقة، قال أخبرنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما عارف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أين الصلاة؟ قال يعني سبحان الله يعني تغير حصل في أواخر أحد الصحابة في بعض الأمور. ولذلك أنس رضي الله عنه قوله هذا له معنى كبير، قال ما عارف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أين الصلاة؟ قال أولم تضيعوا أو تصنعوا، أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم. الظاهر الصلاة أيضا كان قد حصل فيها شيء من التغير، وفي مستخرج الإسماعيلي أن أنس رضي الله عنه نفسه ذهب لمسجد بني عبد الأشهر أذن أو مسجد بعض القوم، فصلى إمامهم بالصلاة، فقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تجد خلافا من صلاتكم ما صلاتنا، أو ما من صلاتنا ما صلاتكم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس. فكان بعض هذه الأشياء ربما يكون ليس مقصود منه أنه ينكر جميع هذه الأشياء. وكلما تقدم العهد، لما تكلم ابن حزم في كتابه المحلى كذلك في الإحكام أشار إليه، قال أن هناك ناسا يتعصبون لمالك ويقولون عمل أهل المدينة حجة، فبدأ يذكر أشياء كثيرة أنه حتى في آخر عهد الصحابة حصل خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل المدينة أجازوا الغنى وكذا. أما في زماننا هذا يقول فلا حول ولا قوة إلا بالله، أن أهل المدينة أفسقوا أهل الأرض، هكذا ذكر. انظروا بهذا المعنى، ابحثوا في محل موجود بهذا. فالصعب يعني في الحقيقة، لا شك أن التغير حصل، ولا شك أن يعني في القرن الثاني والثالث حصل تغير في العالم كله، وأوجبوا التقليد لأحد الأئمة. وقال الشافعي رحمه الله رد على بعض مسائل مالك رحمه الله، قال لما سمعت أن بالأندلس إمامة للإمام أحمد للإمام مالك يتبركون به، فكتبت هذا الكتاب. فكانوا يتبركون بإمامة مالك رحمه الله. وبقي ابن مخلد لما أخذ كتاب مصنف ابن أبي الشيبة، أخذ من الإمام أحمد وغيره من العلم، وأخذ مصنف ابن أبي الشيبة، ولم يكن دخل في الأندلس، هو توفي في 275، بقي ابن مخلد. فأصحاب مالك رحمه الله أو مقلدون للإمام مالك أحاطوا به وسلطوا عليه الصبيان وأخذوا كتابه، ووصل الأمر إلى الحاكم كما ذكر غير واحد من الأندلسيين هذا في كتبهم. كذلك الذهبي في سيرة من نبلة قال حتى جمعهم الأمير محمد فناظر أمامهم فقال ماذا تقول؟ قال هذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. فلما رأى، والآخرون قالوا هذا جاء بالخلاف من مذهب الإمام مالك، فقال ماذا تقول؟ قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا فيه. فأخذ الكتاب ونظر من أوله إلى آخره، قال هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا. وأمر أحدا أن ينظر في نسخ هذا الكتاب للخزانة، ثم آتى الكتاب البقي بن مخلد وقال له اذهب واجلس عليه ودرس الناس. فقال من الذي قال؟ ابن حزم أظن هو الذي قال ملأ بقي بن مخلد الأندلس بالحديث. فالمسائل تغيرت، أشاعرة جاءوا، فهناك تعصبات. على كل حال الله المستعان. فإذا نستقرب فهما قول أنس رضي الله عنه، الصحابة كانوا يريدون أن يبقى الدين الخالص كما هو، لكنه يقول ما أعرف شيئا مما كنا عليه. الظاهر زيادة انزعاج، لا نقول أنهم كانوا غيروا إلى هذا الحد، لكنه نجد بعض الأشياء أنه حصل فيه بعض التساهل. ومنه يؤخذ أن إذا كان أحد لم يقيم الصف صلاته صحيحة لكنه ناقصة، كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب ولو فعلت بحديث صحيح نعم بإسناد صحيح. الحاصل بهذا المعنى، على كل حال التغير حصل، وحصل حتى جينا في آخر هذه الأيام التي الدين له 100 وجه، 73 فرقة، وكل فرقة له دين ويظن أنه هو الدين الخالص، لكن الله الذي حفظ كتابه وسنة نبيه ضمن لحفظ دين الله الخالص. فلا تنازوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تركوا الكتابين فبنشرت قوتهم، راحت تذهب ريحكم. نعم، الله المستعان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث أبي إمران الجوني، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، والحديث وإسناده صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، محمد بن يحيى الأزدي البصري ثقة، قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث هو من الثقات المعروفين، قال أخبرنا هاشم وهو بن سعيد الكوفي، هذا ضعيف الحفظ. قال حدثني زيد الخثعمي، زيد الخثعمي هو زيد بن عطية الخثمي عن أسماء بنت عميس الخثمية. زيد الخثمي هذا مجهول. فإذا في الإسناد علتان للضعف، وهو وجود هاشم بن سعيد وزيد الخثمي. عن أسماء بنت عميس الخثمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد بئس العبد عبد تخيل واختار. تخيل بمعنى مشى خيلا، هذا المقصود منه. ونسي الكبير المتعال، يعني ظن نفسه أنه هو الكبير. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فنسي الكبير المتعال وكأنه هو الأكبر. وبئس العبد عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولهى، ونسي المقابر والبلى. بئس العبد عبد عتى وطغى، ونسي المبتدى والمنتهى. نسي المبتدى، يا أيها الإنسان ما غرك برب الكريم والذي خلقك فسواك؟ فينبغي أن يعرف كيف خرج، كيف جاء إلى هذه الدنيا. والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل هذه يبعثه أن يشكر الله عز وجل على نعمه معه. ونسي المبتدأ والمنتهى، يعني آخره مهما طال عمره لابد أن ينتهي إلى القبر. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. ختل هو بالمكر والتدبير السيء، فيريد أن يصلح دنياه بأفعال سيئة ويبيع دينه بدنياه. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، إما أن يكون صاحب الدنيا أو يختل الدين بالشبهات، يدخل في الدين شبهات. ربما يعني يكون كثير منهم إيمانه لم يدخل الإيمان في قلبه فيلقي فيها شبهات، كما هو معروف الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن أشياء كثيرة منها واقع الأمر يدل على أنه واقع بالفعل. فهناك ناس لا شك فيه يسمون المسلمين ولكن يدخلون في الإسلام شبهات وشبهات، والأعداء خاصة يرمون إليهم بشرارهم فيتلقفون الذين لم يوفقوا للعلم الصحيح. ولذلك يجب على المسلمين أن ينشروا العلم الصحيح في الشباب حتى لا يتأثروا. كثير منهم الذي درس راح يدرس في بلاد الكفر بالحقيقة تأثر بكلامهم ويتكلم، والعلمانية ما جاءت في بلاد العرب إلا عن طريقهم. بئس العبد عبد تمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد راغب يذله، يعني أي شيء يرغب فيه فيذل نفسه وراءه حتى يحصل هذا الشيء. الحديث ضعيف لكن معناه في الحقيقة إن شاء الله صحيح. لا ينبغي للمسلم أن يختال ولا يحتال للدنيا وغيرها، ولا أن يعتو ولا يطغى، ويجب أن يذكر موته وحياته. قال الترمذي: قال أبو عيسى غريب، ومعلوم أنه إذا قال غريب فيشير إلى أنه ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي لأن فيه ضعيفان متتاليان: ابن سعيد ضعيف، وزيد ابن عطية الخثمي مجهول. نعم. ثم هنا جاء في قال الدباب: حدثنا محمد بن حاتم المودب. محمد بن حاتم المودب ثقة. قال: أخبرنا عمار بن محمد ابن أخت الثوري، ابن أخت سفيان الثوري. نعم، هذا ابن أخت سفيان الثوري، هذا كان صدوقا عابدا لكنه يخطي. قال: أخبرنا أبو الجارود الأعمى. أبو الجارود الأعمى هكذا عرف اسمه زياد ابن المنذر، زياد ابن المنذر الحمداني، كان رافضيا كذابا. والرافضي يسمي زياد، هذا أيضا مشكلة، أو ترفض يمكن فيما بعد، لأن الرافضة ما يسمون زياد. نعم. أنت تذكر الشعر. طيب نعم. فإثمه زياد بن المنذر الحمداني رافضي كذاب. أنا عطية الأوفي أتية بن سعد الأوفي ضعيف. أنا أبي سيدنا الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. الحديث ضعيف أو ضعيف جدا على كل حال، لكنه الجزاء من جنس الأمر المعروف. ولعل أقرب حديث صحيح لهذا المعنى يقول الله تعالى يا عبدي مرضت فلم تعودني، وإيش أنت رب العالمين؟ قال استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك؟ قال فلان عبدي كان جائعا فلم تطعمه. فقريبا من هذا المعنى والله أعلم يكون بحيث الصحيح فيه غنية عن الضعيف. ينبغي للإنسان أن يذكر لبيان ضعف بهذا السياق، لكن بعض العلماء قالوا ما دام يجوز لنا أن نروي عن بني إسرائيل ولا نصدق ولا نكذب فللترقيق والرقائق نذكر مثل هذه الأشياء. ولذلك القصاص والمذكرون في تاريخ الإسلام كانوا يستجيزون أخذ هذه الروايات لترقيق قلوب الناس. والصحيح الذي نقول أن في الصحيح استغناء عن الضعيف، فتروى مثل هذه الروايات ويبين ضعفها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عتية عن أبي سيد الخدري موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه. فالصحيح أن هذا من قول، لكن الإسناد في الحقيقة هو نفسه ضعيف، يروى عن عتية بنفس الإسناد، عتية ضعيف، فيبقى قول أبي سعيد الخدري، يعني كأنه قول أبي سعيد الخدري بدون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صح لكان يجوز لنا أن نروي ونقول صح عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه، ويكون معناه مما لا مجال فيه للاجتهاد، يكون له حكم المرفوع، لكن لم يثبت حتى الموقوف، لم يثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر، أبو بكر ابن أبي النضر البغدادي ثقة، قال حدثنا أبو النضر، هنا أبو النضر هاشم ابن القاسم، في أبو النضر إسماعيل ابن أمية أو أمية، هذا أبو النضر هاشم ابن القاسم أبو النضر من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا أبو عقيل، هو عبد الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي، أنه قال أخبرنا أبو فروة يزيد ابن سنان أبو فروة وهو ضعيف، قال حدثني بكير ابن فيروز. بكير ابن فيروز لم يوثق ولم يضعف، ولذلك ابن حجر رحمه الله ووثقه ابن حبان قال مقبول. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول من خاف أدلج ومن خاف أدلج. هذا يعني أدلج إيش معنى؟ الدلجة السير في آخر الليل، فمن خاف طول الطريق يمشي في الليل أيضا، هذا المقصود منه. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الغالية. هنا الإسناد رجاله ثقات أو صدوق إلا يزيد بن سنان أبو فروة فهو ضعيف الحفظ، لكنه جاء من طريق آخر هذا الحديث، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة شاهد من طريق عبد الله بن عقيل نفسه، هذا عبد الله بن أبي عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب، هنا عبد الله بن عقيل أبو فروة، فإذا سار لعبد الله بن عقيل الشيخان شيخ أبو فروة وهو ضعيف، والثاني الطفيل ابن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه مرفوعا، والطفيل ثقة، فيكون الحديث صحيحا إن شاء الله بحيث زالت علة ضعف يزيد بن سنان. هذا الشيخ الألباني جزاه الله خير تتبع فقال عن أبي بن كعب نعم اللهم صل على محمد وآله بارك وسلم نعم، فيكون الحديث إن شاء الله صحيحا، ومعناه فيه الحث على الجد والكد في أي عمل في الحقيقة. من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزل، على أن سلعة الله غالية، على أن سلعة الله مال الجنة. نعم سلعة سلعة، لأن الله تعالى اشترى، إن الله اشترى بأن لهم الجنة، فباعوا الذين باعوا أنفسهم فقد أدوا قيمة هذه الجنة. نعم غالية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يعني كما قالوا تلك المكارم لا قعبان من لبن تشرب بس وكذا. سلعة الله الجنة غالية، يجب عليك أن تعيش محاسبا لنفسك، لا يميل بك هوى يمينا ولا شمالا، ولا يجور ولا تجور ولا تظلم ولا كذا. الآن أنت تعيش مع عيالك مع أهلك، أولا مع ربك، هل صليت صلوات الخمس؟ ثم بعد ذلك هل أديت حقوق أولادك وزوجتك وكذا؟ ثم حولك الجيران، ثم عمل، هل خنت الدولة على في عمل؟ يعني أشياء كثيرة ليس سهلة، ليس سهلة. يجب عليه أن يراقب الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه يكلفه. ولذلك المسلم يموت بعرق جبينه، بعرق جبينه يعني كادا كادحا حتى يأتيه الموت. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن النضر أبي النضر ومضى بنا ثقة، قال حدثني أبو النضر وهو الذي مضى بنا، قال حدثني أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل أنه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد، الإسناد نفسه، قال حدثني ربيعة ابن يزيد وعطية ابن قيس عن عطية السعدي، كلاهما عن عطية السعدي، وهو عطية الصحابي، لا عن عطية ابن قيس عن عطية السعدي. عطية ابن قيس هذا الشامي ثقة. نعم. ربيعة ابن يزيد، ربيعة ابن يزيد دمشقي وهو أيضا ثقة. فإذا عبد الله ابن يزيد الدمشقي صار هو مدار الإسناد. قال قال رسول كان من أصحاب النبي عطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، حذرا لما به البأس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ترون أنا هذا الحديث من حيث هذا الإسناد ضعيف، لكن يعني تفسير التقوى بهذه السورة وبهذا اللفظ لم يردني النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعناه أحاديث كثيرة على إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيكون المعنى مطلوب في الحقيقة، إذا كانت وقعت الشبهة في شيء فيكون ورعا متقيا ومنها وحذرا من هذه الأشياء، فمعناه قريب من الحديث الصحيح إن شاء الله. لا ينبغي لا يكون من المتقين حتى يدع، هناك التقوى والتقوى عامة، التقوى قد يكون في العبادات كلها، لكن الورع نعم الورع هو الحذر مما فيه شبهة عامة. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. يقول هنا: لا يبلغ العبد حتى أن يكون من المتقين. الشارح رحمه الله ذكر قال: ولا وقيل التقوى على ثلاثة مراتب. الأول التقوى عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك كقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو كل ما يوثم أي يدخل في الإثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم، وهو التعارف بالتقوى في الشرع. والمعنى قول والمعنى بقوله تعالى: ولا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. والثالثة أن يتنزه أما يشغل سره عن الحق ويقبل بشراشره إلى الله. هكذا نقل هكذا، وهي التقوى الحقيقية. يعني كأنه يعني من هذا من تعبير الغزالي: أن يتنزه أما يشغل سره عن الحق، أي عن الله تبارك وتعالى، لا ينشغل في السر كما يكون في العلن أيضا. ولا شك أن الإنسان إذا كان في السر فربما يتجرأ على أمور لا يتجرأ على الجهر وما الناس. فاتقوا الله حق تقاته. وهذه معاني: لا يكون المتقين حتى يدع ما لا بأس به، أي يترك حتى المشتبهات التي قد تكون فيه شبهة الحلال أو قد تكون شبهة الحرام. لأنه إذا وقع في الشبهات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقع في الحرام، وقع في الحرام. منهي عنه أن يقع في الشبهة التي قد يكون حراما، فقد يكون يقع في الحرام إذا أقدم على المشتبهات. ثم قال: باب حدثنا عباس العنبري. هو عباس بن عبد العزيز العنبري من الثقات المعروفين. قال: حدثنا أبو داود، هنا الظاهر الطيالسي، نعم، عن عمران القتان، وهو عمران بن داور القتان صدوق، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أو ما هو عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن الشخير، هو الصحابي عبد الله بن الشخير، يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن هنزلة الأسيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره بأطول من هذا، ولعله يذكر الحديث الذي جاء فيه أنه قال: نافق حنظلة، قال لأبي بكر رضي الله عنه، قال: نافق حنظلة، قال: وماذا؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار، ولما خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج ذهب عنا ما كنا نجد عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: كلنا نجد هذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وفي الرواية الأخرى: لسافحتكم الملائكة في السعدات والطرقات. نعم. ولكنها ساعة وساعة، يعني تكون ساعة هكذا وساعة هكذا، وهكذا شأن القلب. وهذا من رحمة الله أيضا، وهذا النوع معفو عنه إن شاء الله. إذا لم يخرج الإنسان إلى الحرام، لم يخرج إلى الحرام، فهذا القدر معفو عنه، لأنه يعافس الأزواج. لو يعني جاء في بعض الروايات أنه لو كنتم لو لا لو علمتم ما عالم لا خرجتم إلى السعدات وتركتم الأهل والعيال وكذا. فينبغي للإنسان أن يجعل وسطا بين هذا وذاك، وليس أنه يخرج عن الأهل والعيال ويذهب إلى القفار والبراري ويعيش مع الوحوش وغيرها، مثل ما فعل بعض القوم الذين ينتسبون إلى التصوف، وهذا لا شك أنه ليس فيه خير. قال: باب منه. قال: حدثنا يوسف ابن سليمان أبو عمرو البصري صدوق أو ثقة. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل. حاتم ابن إسماعيل هذا أبو المدني أبو إسماعيل الحارثي، قال صحيح الكتاب. صحيح الكتاب كأنه يغمز فيه أنه إذا حدث من حفظه فهو يهيم، أما إذا روى من كتابه لم يظهر لنا أنه حدث من كتابه. في كثير من الأحيان نجد أن التلميذ يقول فلان حدثنا من كتابه أو أخبرنا من كتابه، هنا لم يظهر. على كل حال عن محمد بن عجلان وهو ثقة أو صدوق، لكنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة عن القعقاع بن حكيم ثقة، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة، عن أبي هريرة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة. شرة أي كأنه يعني رغبة إليها، أن لكل شيء شرة أي لكل شيء رغبة إليها. ومن الآمال خاصة شرة يقول حرص على الشيء ونشاط ورغبة في الخير، ففي كل شيء فيه رغبة، رغبة في الخير، لكنه قد تأتي هذه الشرة فترة، فترة يعني فتور والضعف، لكل شرة فترة. فإن صاحبها إن هذه شرطية، وإن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. طيب أين الفعل؟ صاحبها هذا اسم، فقالوا إن يدل عليه السياق فإن سدد، لأنه جاء فإن صاحبها سدد، يعني فإن سدد صاحبها، فهنا محذوف يكون فإن سدد صاحبها. وقارب، سدد أي عمل عملا سديدا، وقارب أي واصل العمل بالعمل. فأرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن فأرجوه يعني كأنه أرجو له الخير، هذا الذي يريده هنا، قال أرجو له الخير. الحديث هذا لأجل محمد بن عجلان وإسماعيل الحارثي لم يتبين أنه روى عن كتابه هذا الحديث، ضعفوه. قال على كل حال فإن صاحبها سدد وقارب فأرجو أي أرجو الخير له، وإن أشير إليه بالأصابع يعني بعد هذا إذا لم يسدد ولم يقارب، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا، لا تعدوه يعني لا تعدوه شيئا. وإن كان يشار إليه بالبنان هذا رجل صالح وهذا عابد وهذا كذا، إذا لم يكن يسدد ويقارب فلا تحسبوه من الصالحين، ربما يكون مرايا، الله المستعان. على كل حال لكنه نقول إن شاء الله لكل شرة فترة، إذا جاءت فترة، هذه الفترة إذا كانت مثل ما كان لحنزلة وغيرهم من الصحابة فهذا من طبيعة البشر معفون عنه، أما إذا كان يترك العمل بالمرة، يصلي ويراعي الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك كأنه انتكس وترك هذه كلها، فهذا أمره واضح. إنما المقصود منه إذا جاء فتور شيئا ما فينبغي أن يكون يرجع إلى النشاط مرة أخرى. نعم. وجاءت رواية صحيحة في هذا المعنى، قال إن يعني ابن عمر أخرجه البيهقي إن لكل شيء شرة ولكل شيء شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، معناه مهما كان لكنه ما خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. ويكون هذا الحديث والله أعلم، فإن صاحبها سدد وقارب يقابل، فإن كانت فترته إلى سنتي فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه إذا كانت فترته إلى غير ذلك. فهذا إيش هو؟ فإن كان صاحبها سدد ماشي، هذا إذا كان، لأن كان على كل حال فعل ناقص، فإن تدخل على الفعل، لكن عندنا النسخة الثانية فإن صاحبها سدد، لا نقول فإن صاحبها، فإن شرطية، سدد صاحبه وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع إذا لم يكن مسددا مقاربا. أيضا في رواية أخرى جاء ولكن سددوا وقاربوا، يعني بمثل هذا قالوا لكن سددوا وقاربوا، لا يمكن أن تكون على حال واحدة في جميع الأحوال. نعم هذه يعني طبيعة القلوب في الحقيقة. نعم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ بالقلب كما قال ابن القيم رحمه الله إلى مجالس الذكر حتى ترجع حتى يذهب عنه الصدى، وإن القلوب تصدى كما يصدى الحديد. نعم. ثم قال حدثنا محمد البشار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من أصمه الله. هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، لكن فيه راو متهم بالكذب أيضا. بحسب امرئ مسلم من الشر أن يشار إليه بالأصابع أو في دين أو دنيا. أما إذا كان في دنيا فهذا معروف، والدنيا فيه شر كثير، لكن إذا كان يشار إليه بالدين فإن لم يكن هو مرايا، إن لم يكن يرغب، إن لم يكن كذا، فهذا بشرى المسلم العاجل. إذا كان الناس يشيرون إليه ويشهدون له ما شاء الله رجل صالح، إذا كان لا يعجبه ولا كان لا يريد لكن الناس يشيرون إليه فهذا خير. فالحديث ضعيف، ومعناه في الأول الذي نقول بحسب أن يشار إليه بالأصابع في دين، فيكون هذا كما جاء في حديث آخر أن هذا بشرى المسلم العاجل. يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يمدح ولكن الناس يمدحون، قال ذلك بشرى المؤمن العاجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني لا يكون إن شاء الله يعني شرا إذا كان ليس في قلبه المراءة أو سمعة. نعم. قال أبو عيسى هذا قبله هذا حديث غريب، مو كذا؟ إيه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه الحنظلة على أسيدي أو إلى أسيدي، أظن أسيدي بضم بفتح الألف، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله. إيه. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي في باب صفة الجنة ونعيمها، ويأتي هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي. نعم. ثم قال باب قال حدثنا محمد البشار أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان أنه قال أخبرنا سفيان أنا أبيه، هنا سفيان بن سعيد بن مسروق أنا أبيه سعيد بن مسروق أنا أبي يعلى. أبو يعلى من هو؟ منذر ابن مالك أو منذر ابن يعلى الثوري، عن الربيع بن خثيم ثقة، عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، خط مربع هكذا في وسط الخط خطا هكذا مو كذا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، فقال هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به، كأنه من الخطوط كلها من الجهات الأربع أجل، الأجل محيط به وابن آدم في وسطه، فقال هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به، وهذا الذي في الوسط الإنسان وهذه الخطوط عروضه. عروضه ما معنى عروضه؟ يعني ما يعرضه من الأمراض والأعراض والبلايا وغيرها، وهذه الخطوط عروضه، وإن نجا من هذا ينحشه هذا، ينحشه هذا يعني كأنه محاط بهذه البلايا، فإن نجا من واحدة لا ينجو من الثاني. والخط الخارج الأمل، الخط الذي خط بعد المربى هذا أمل الإنسان، مهما كان محاطا بالأعراض وبالبلايا وكذا لكنه أمله الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يشيب ابن آدم ويشب منه الاثنان الأمل والإيش بعده يأتي الحديث على حرص على المال والحرص على العمر. الظاهر فآماله ويأمل أنه يطول عمره مهما كان، وربما يكون مريضا، وكلما أصيب بالمرض ينبغي أن يكون يرجع إلى الله أكثر، لكنه يحرص على أن يطول عمره. لا شك فيه، من طال عمره وحسن عمله فله درجات عالية، لكنه لا يدري. ولذلك الأمل الطويل لا ينبغي أن يكون الإنسان ربما يسوف ويقول أعيش، وجب عليه الحج لا يحج، ما هو كذا. فالأمل الذي قد يكون الإنسان يسوف لأجله الأعمال الواجبة عليه لا شك أنه مذموم. نعم. أما أن يأمل ويرجو من رحمة الله تعالى أن يطول عمره حتى يكثر عمله الصالح، فهذا من إرادة الخير مطلوب إن شاء الله. هذا حديث صحيح، قال الترمذي هذا حديث صحيح. نعم. وأخرج البخاري والنسائي وغيره. وقال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة، قتيبة بن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم هرم أو هرم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان. يعني الهرم هو البلوغ شدة الكبر، بلوغ الكبر. اللهم إني أعوذك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين والقهر. لا، من الحرم أيضا جاء في حديث من الحرم وأن أرد إلى أرض للعمر. هو هذا الحرم شيني الكبر السن الحرم. نعم. يقول هنا الذي يبلغ فيه في ضعف في الجسد وضعف في العقل، والله المستعان. نعم. وهذا يحصل، كم من هؤلاء المحدثين الكبار قد ملأ الدنيا بعلمه لكن في آخر حياته لم يكن يدري شيء، وربما يتبول في ثيابه وربما كذا. فالإنسان يستعيذ بالله من مثل هذا، والله المستعان. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.